134
سلبيته التي رآها فهو بهذا التعب احمر وجهه, بهذا التعب احمر وجهه. وقد ثبت عن ابي هريره وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم انهم وصفوا عيسى بانه احمر, وهذا يدلل على انهم حفظا ما لم يحفظه ابن عمر, يدلل على انهما حفظا ما لم يحفظه ابن عمر. والله اعلم. ننتقل الى الحديث الذي يليه ونسمع لفظه ثم نقرا صفحه.
قال ابو مسلم رحمه الله حدثنا ليلى بن عبد الله حرام على سائل عن سائل عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حرام ليلى عند الكعبه رايت رجلا يعمل باحسن ما تتراه من اجل باذن الله له فتنه باحسن ما تتراه من الزنا قد رجلنا ان يحكم هذا متكئا على رجليك او على عوائق رجليك يقول بالكيد فسألت من هذا فقيل هذا المسيح المريم ثم إلى أن بنص ساعة القمر أعرض العين اليمنى سألتها عينا الكبراسية فسألت من هذا فقيل هذا المسيح الشتى.
هذا الحديث يرويه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك, وذكرنا أن لمالك تلميذين وكلاهما اسمه يحيى بن يحيى, يحيى بن يحيى الليثي صاحب الرواية المطبوعة في الموطأ وهي المشهورة التي أظهرها الشيخ محمد فؤاد الباقي في جلدين, ويحيى بن يحيى الأندلسي أو البيسابوري عفوا, يحيى بن يحيى البيسابوري شيخ الإمام مسلم, وكاد مسلم أن يحفظ رواية الموطأ عن طريقه رواية مناجر يحيى بن يحيى الأندلسي هذا البيسابوري هذا. الحديث في رواية يحيى بن يحيى الليثي وهو غير النيسابوري لم يقع ذكر لطواف التجيان من بيت, لم يقع ذكر لطواف التجيان من بيت, وبعض المالكية حلوا إشكال وجود التجيان في الكعبة وطوفه بالبيت انه لم نويها مالك وخلاص, ولكن في الحقيقة ثبت انه صحيح وثبتت من طريق الزهري عن سالم عن أبيه عن عبد الله بن عمر, ولو لم يرد الصواب ورد ذكره أنه دخل مكة فبقي الإشكال مع الأحاديث الأخرى, بقي الإشكال قائما, فليس الإشكال فقط الصواب إنما الإشكال كما سيأتي أيضا في وجود الدجال في مكة. هذا الحديث استدل به الفقهاء على مسألة جواز الطواف طواف المحمول أو طواف الراكب, هل يجوز للرجل أن يطوف وهو محمول أو وهو راكب أم لا؟ هذا مما وقع فيه خلاف بين العلماء. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عيسى؟ قال متكئا على رجلين او على عواتق رجلين يطوف بالبيت. الفقهاء يقولون طواف الراجل اولى, واتفقوا على جواز طواف الراجل والمحمول لعذر ان كان معذورا, واما ان لم يكن معذورا فمما وقع فيه خلاف. فأخرج أبو داود في سننه برقم 1881 أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف وهو راكب قال دخل وهو يشتكي, دخل النبي مكة وأسلم وهو يشتكي قد فرأت النبي طاف راكبا لعلة. وفي هذه الرواية في إسنادها يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف، والثابت في صحيح مسلم في كتاب الحج حديث زياد بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا يعلم الناس ما يركبون، مطلبه من الركوب أن يظهر ويعلم الناس. ولذا أرجح الأقوال ما ذهب إليه الشافعية وهو المشهور من قول الإمام أحمد أنه يجوز للرجل أن يطوف راكبا أو محمولا وإن لم يكن معذورا. ومما يستأنف بشرع من قبلنا بهذه الحديث إن كان شرع من قبلنا شرعا لنا. وأما الحنفية والمالكية فقرروا أنه لا يجوز الطواف الراكب والمحمول إلا لعذر، وقالوا من طاف راكبا أو محمولا بغير عذر فطوافه صحيح وعليه دم، وقولهم مرجوح وليس براجح. والله أعلم. نسمع كلام الشارح. قوله أراك ذكره صلى الله عليه وسلم بصيغة المضارع مبالغة في استحضار حال الصورة التي رأى. والكعبة كل بيت مربع للعرب تسمى كعبة، ولسيما إن استدار وعلى. ولذا يقولون للمرأة النادي كواعد نساء أو كعب لكل المرأة، وربنا قال عن ذرعهم كواعد أترابا. ما معنى كواعد؟ أي ذوات الداء نادرة أي باردة. نسمع. لما تحت ليش تحت الشعر والجمة عند المنكر. والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر صلى الله عليه وسلم في أوصاف شعره صلى الله عليه وسلم يوصف أوصاف عديدة. فمثلا يوصف أن شعره كان عند شحمة الأذنين، ومرة أن له بصاقة، ومرة أن له ذمة. ولماذا هذا الاختلاف؟ على حسب الحال والزمن. إذا قال سائل قال أنس وكان في مجلس فيه مجموعة من تلاميذه قال وكان شعره صلى الله عليه وسلم كشعر ثابت من هذا ثابت هناك، وكان شعره ثابت إلى شحمة أذنيه. قال فالثابت ففرحت بذلك فرحا شديدا، اختلاف هذا باختلاف الحال. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله لم يحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم شعره خط إلا في نسك، ما حلق شعره إلا في نسك. والنبي كما تعلمون صلى الله عليه وسلم حج مرة واعتمر أربعة، يعني لم يحلق رسول شعره لخمس مرات. ولذا لما كان يقول في العهد من عمر الجمرة يقول شعره قوي، ثم يقول العهد يقول لما جمع إلى الشمد بني وهكذا. نسمع.
وأما ربنا هذا
والتسريح الشعري واللحية، اللحية وشعر الرأس من الأمور الحسنة. وألف القاري رسالة أنها التصريح بما ورد في التسريح، التصريح بما ورد في التسريح، جمع في الأحاديث التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم قد صرح شعره أو لحيته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان له شعر جميل فليكرمه. شو يعني يكرمه؟ يعني ما شفه يدفنه. قال هذا ينافي إذا نجس أنها عند الشخص اليوم لا ينافي. إن ظهرت على الناس بشعرك ينبغي أن لا تكون كالشيطان. فقد دام النبي صلى الله عليه وسلم الذي خرج وشعره سائر وأمره أن يسرحه. وأما إن كان مخطورا تحت عمامة فحينئذ ممكن أن لا يصرح في بعض الأحيان. أو إن كان شعره قصيرا لا يحتاج للتصريح فيطرح حين ويفعل ويصرح حينا. فلا بد ان يظهر الانسان على الناس ولا سيما في هذا الزمان بمظهر لائق بمظهر حسن، وهذا امر لا حرج فيه. اي نعم نسمع. أما الزاجي قال الزاجي فقال هذا في كتابه المنتقى، قال هذا الظاهر. يعني الظاهر يعني عيسى راه النبي صلى الله عليه وسلم يلبي وشعره يقطر ماء، فاستنبط من هذا فائدة فقال في كتابه المنتقى. فرشح مطة إمام مالك الجزء السابع صفحة 271 قال الذي ما نصه، قال لعله نبه بذلك على ان ذلك مشروع لطواف الوداع او لطواف الورود. عفوا لعل ذلك مشروع لطواف الورود طواف القدوم. فحمل الامر على ان النبي على ان عيسى كان يقصر راسه ماء، والصواب خلاف ذلك. والصواب خلاف ذلك. ما هو الصواب؟ نسمع كلام الشارع. هذا احسن وهذا اصغر. يقطر ماء ليس على ظاهره، وانما المراد كما قلنا دلاله على نضاره جسمه، والذي يدلل على ذلك ما اخرجه احمد وابو داود عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه يقطر رأسه ماء وإن لم يصبه بلل. يقطر رأسه ماء وإن لم يصبه بلل. إذا رأس يقطر ماء ما في بلل، ما في ماء حقيقي. ودلالة على صحة ما قاله الفاضلان من أن المراد النظارة والحسن والاستعارة للجمال. لقد كان أخرج الإيمان جسمه نظر. أين نعم نسمع.
وأنت العواقب
وقيل العاقب موضع الرجاء منك. فرأى عيسى عليه السلام، رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستكئا على رجلين أو على عواتق رجلين على هذا المكان مستكئا عليهما، فهو محمول عليه السلام. وهو لما نزل وكان رأى صلى الله عليه وسلم يلبي، أو لما رأى نفسه يطوف بالبيت كما في الحديث، أو على عواتق رجلين يطوف بالبيت. نسمع.
اسمع العاتق على عوات كما ذكرت، وعلى عز وعذر في إمكان الله وربها. وأما طواف عيسى عليه السلام فقال القاضي إمام رحمه الله إن كانت هذه شعوبها عين فعيسى حيث تنور، يعني في المساعدة الضوارة في حقيقة إذن كان كما نبدأ عليه الضغط هو وأوشى الله إلا في ولده ولو كان نبدأ تقدر
وقلنا الذي أخبر عن صلاة الأنبياء بالقبور لقبوره أخبر صلى الله عليه وسلم عن تلبيتهما وعن صلاتهما ولا ينفع. وكل هذا من دواعي النفس المؤمنة الرضية تحب. واللي ورد في بعض الحديث أن الميت أول ما يستيقظ أول ما يموت وما يقوم يريد أن يصلي. هذا دواعي نفس يعني عجلة نفسه بحب الطاعة والعبادة وأصبح لا يستطيع أن يتخلى عنها. ولذا ورد في بعض الحديث أن الناس يعني إذا يمرون تمر الحرين على أناس يتوضؤون. هذه دار الآخرة ودار البرزخ ليست عبادة تكليف وإنما عبادة تشريف. يشرف الإنسان بهذه العبادة وهو ليس مكلفا بها. وعلى هذا يحمل ما كان يفعله سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم من شدة تعلقهم بالعبادة والطاعة. فما كانوا يجدون مشقة، ما كانوا صعوبة المشقة. يقرأ الواحد منهم يصوم كذا ويصلي كذا ويقرأ كذا ختمة في الأسبوع أو في الشهر، هذا نفسه طالب بذلك. وأصبحت النفس تهنأ وتقرأ بهذا دون أي مشقة. ولذا المطلوب من الانسان ان عمل عملا ان يجود عليه، فليس المحذور في الاكثار وانما المحذور ان يفعل ثم يكرم. فلما يصل الانسان لدرجه من الطاعات من السموم ومن التزكيه بحيث تشرف نفسه بالطاعات والعبادات وتفعلها وهي مطمئنه مستقره لا تنقطع عنها، فليس في هذا حرج ولا في هذا ضيق ولا يجوز لاحد ان يقول هذا متنطع او ما شابه. وقد ألف الإمام اللبنوي رسالة قرر فيها هذا المعنى مع التدليل على كثرة ما وقع من الصحابة والتابعين والصلحاء من العبادة، وسماها إقامة الحجة على أن الإكثار من التعبد ليس بدعة، ليس منها إكثار التعبد. لكن ما هو المذموم من الإكثار؟ أن تحمل على نفسك ثم تنقطع، فلا أبقيت ظهرا ولا قطعت أرضا، لا أبقيت ظهرا ولا قطعت أرضا. أما أن تتدرج شيئا فشيئا، تتوسع دائرة الطاعة عندك شيئا فشيئا حتى تهدأ وتمرأ ولا تنقص على عقبيك ولا ترجع، فحينئذ هذا أمر جيد. ولذا وقف النووي فيما يأتي معنا بعض الرواة بقوله لو قيل له إنك ستموت غدا ما استطاع أن يزيد لله سجدا. لماذا؟ لأن نفسه اطمأنت واستقرت وهنأت ومرت بالطاعات والعبادات. الله أعلم. ندفع
قلنا
في موقع هذه الثالث 120 طبعا الشيخ محمد الباقي وفي كتاب صفة النبي صلى الله عليه وسلم في الباب الثاني منه على توحيد الإمام مالك كان بالكفر. وقلنا ورد هذا في مسلم من طريق نافع، من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر. وذكر الطواف ولم يذكر بقي الإشكال قائما لأن الدجال قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. الإشكال قائم، الدجال لا يدخل مكة لما أخرج الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس قال صلى الله عليه وسلم ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها، ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات فيخرج إليه كل كافر أو منافق. لا يدخل مكة المدينة لكن أعرف المكة مكة المدينة على كل نقر على كل قرية، ولكن في منافقين يوجد كافرون في المدينة فترجم ثلاث رجفات سيخرج إليه كل كافر وكل منافق. إذا كيف يحمل على أن الدجال سيقرأ مكة والمدينة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قبره أخف البيت، أن هذا قبل بعثته، أنه لا يدخل مكة والمدينة لما يظهر أما قبل ظهوره فيظهر يكون في مكة والمدينة. وبهذا أجاب من زعم أن الصياد هو الدجال. وفي مسلم فيما يأتي إن شاء الله لابن الصياد وضوب أنه وذاب داخل الصياد، يرجعكم فقرأوه في الجزء الثامن عشر من حق النووي، وهو باب لطيف جميل، يعني النفس له فيه تشوق وتشوق، مناقشة طويلة بين أبي سعيد وابن صياد. ابن صياد يأتي بعسر لنا في يوم طائف شديد الحرب، والنبي صلى الله عليه وسلم قد خرج حاجا او معتمرا، فجلس بجانب ابن عمر واعطاه اللبن فقال له اشرب، قال لا اشتري، قال والله وانا بحاجه اليه. لكن هذا رجل ابن صياد وكان امره مشكلا على صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاراد ابن صياد ان يقبل بعد عمر انه ليس بالدجال، فقال الا بخلكم النبي انه بينكم وانا قد اسلمت، الا بخلكم النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يولد لي انه وانا قد ولد لي، انا اخبركم النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يدخل مكة والمدينة، هانذا خرجت من المدينة الى مكة. فقال ابو سعيد الخدري والله لقد جئت ان اعيره. ثم قال لأخر حديث قال لو عرض عليك لقبلت، فقال والله لقبلت للصياد. ولذا قال الشارع انه وغيره وهذا قول جماهير الشراح، قالوا الصياد دجال من الدجالية، ومنهم من قوى ان يقول ابن صياد هو الدجال، وايدوا ذلك بانه في وقع الحرة كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية اختفى، ما عرف له مقتل ولا وفاة. الخلاصة ان كان ابن صياد هو الدجال فقد ظهر في مكة والمدينة، وان هذا متى كان؟ قبل اشراط الساعة، فالنبي اخبر انه لا يدخل مكة والمدينة في اخر الزمان، اما قبل ذلك فيدخل، فهذا لا اشكال فيه، وهذا الذي يزيل الاشكال بين هذه الرؤيا ورؤيا الانبياء حق وبين حديث انس الذي في الصحيحين. نقرا كلام الشارح رحمه الله. قال وقد
قال تكفير
تكفير المدينة عليه انما هو في زمن
والله
اعلم. هذا هو نعم.
قال ولما تمشيت فوصفت بعيسى عليه الصلاه والسلام وصفت بالدجال، فاما عيسى فاختلف العلماء بسبب تفسيره المسيح. قال الرجل ذهب ابو عبيد وليس الى ان اصبحوا بجوارحه المسيح فعبرته العرب وغير الفضه كما قال موسى واصله موسى او موسى بالعبرانيه.
الموافقه بين العبرانيه والعربيه كثيره جدا، ولذا زيد فعلم العبرانية 22 يوما، ويوجد باب في الخصائص للجني أن التوافق بين اللغات لقواعد. يقول ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام فلما قرأته عرضته على شيخ الإسلام ابن تيمية، قال تعلمت العبرانية مثل القواعد التي ذكرها للجني في أيام قليلة. وكان شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم يتقنون العبرانيه. الجواب الصحيح لابن تيميه وجلاء الاسلام ابن القيم يجد انهم مكثرون من ذكر الالفاظ العبرانيه ومعانيها للعربيه. نعم. إذا المسيح مشتق من ماذا؟ مشتق المسيح عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم مشتق من شيء، والمسيح الدجال مشتق من شيء آخر. الدجال تعرض له مسلم في شرح مقدمة من ماذا مشتق، ونأتي إليه بنوع إجمال، لكن نسمع الآن كلام النووي على اشتقاق عيسى عليه السلام من أين أخذ.
قال وقد قال رجل من المشتق على وجه النور ثم اختلف هؤلاء، حكي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال
هذا الكلام في ابن عباس مشهور في كتب اللغة كالفارق مثلا الزمخشري وغيره، ولم أذكر به مسندا حتى أعرف صحته. وذكر الشارح له بصيغة تمريض حكي عن ابن عباس فيه إشارة إلى أنه لم يثبت عنه، فيه إشارة إلى ضعفه والله أعلم. ومن ظهر به مسندا فليطلعنا الإسناد، نظرت على وجه العجرة لم أذكر له الإسناد. نسمع. إذا معنى المسيح الصديق، وإبراهيم هذا هو إبراهيم النخعي، وحكى ذلك عنه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الأنبياء في الباب 43، قال البخاري قال إبراهيم النخعي المسيح الصديق. أي نعم. نسمع. لا أخمص. أي بالطيب. وقيل لنفس زكريا يا، هذا قول إبراهيم الحربي في غريبه. نعم. ولا يمنع أن يكون هذه الأسماء هذه الأسباب كلها من أجل سمي مسيحا. نعم.
وأما
ولا خلاف عند أحد. أي كلاهما يقال له المسيح بفتح الميم وكسر السين. نعم. فكلاهما مسيح على وجه قالوا على الوجه المشتق المذكور آنفا. أي نعم. لا بالسيف بكسر الميم والسين المشددة. هذا نقله القاضي عياض فقال هكذا رأيته في كتاب الشيخ أبي الإسحاق جعفر. والرجوع إلى كتب التراجم له شيخ كنيته أبو إسحاق واسمه جعفر وهو ابن إبراهيم اللوادي يعرف بابن الفاتي، متوفى 513 وكان متفننا في العلوم، فرواه بعض الرواة أي هذا، وجده في كتاب شيخه أبي إسحاق جعفر ابن إبراهيم اللوادي المعروف بابن الفاتي المتوفى 513. اسمع. المشددة.
وقال الغيب عن كذا إلا أنه بقال الغزال، وقال المعروف بكثر الدين والله
أعلم. غير قيل المسيح بالخاء عن الدجال ولم نثبت هذا في شيء، ورده بشدة وبعنف ابن العربي في كتاب العواصم من القواسم. أي نعم. وعلى ذكر العواصم من القواسم، كتاب هذا الكتاب الذي يعني هو مشهور بين طلبة العلم في طبع الشيخ محب الدين الخطيب، وطبع الشيخ محب الدين الخطيب من العواصم من العواصم من القواسم ابن العربي هي قطعة مفصلة فقط فيما وقع بين الأصحاب من خلاف، وإلا الكتاب كبير وطويل وذكر فيه أشياء عجيبة غريبة، ولا سيما من مناظراته هو مع الباطنية، أشياء عجيبة غريبة ولا سيما من مناظراته هو مع الباطنية والدروس في بيت المقدس والمناقشات مع الفلاسفة ومع أتباع المتكلمين والكتاب كاملا طبع مرتان في حدود علمي، مرة في الجزائر قديما والأخرى من نحو 10 سنوات أو أكثر في الإمارات، وكلاهما بتحقيق عمار الطالبي. وكتابه على عوز فيه لأنه دافع عن الأشعرية وقواها، وذكر حتة ابن القشيري المعروفة بين الفرائيين وهم أتباع فعل الفراء، وقال فيه قولا نقله من الشارع مما يقوله الناس، ونقله عن لسان شيخ مشايخه أن بيعنا الفراء كان يقول أقول أن لله أسماء وصفات مثلنا، والزموني بجميع الصفات عدا اللحية والعورة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه من هذه السنة النبوية، قال وهذا كذب أو هذا كذب على أبي يعلى، وحكاه من العربي وأبهمه، يعني قال كلام كل الناس. وأنا أحتاج إلى إسناد، والمعروف المدون في كتب أبي يعلى الفراء أنه يكذب هذا وأنه لا يقول بما تقولوه عليه. طيب تكمل. قيل سمي الدجال لضربه في الأرض وقطعه أكثر نواحيها وتمويهه وتدليسه، فكان يطوف ويموه ويدلس الدجال. العرب تقول موه الشيء أي دجله، دجل به وكذب فيه. والدجال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه موثوق، وأنه سيظهر في آخر الزمان بين خلة أو من خلة بين العراق والشام، وأنه يخرج من غضبة يغضبها، ويخرج من أصفهان ويأتي بلاد المسلمين من كل بين العراق والشام، معه 60,000 من يهود أصفهان، معهم من الذهب والعسير النخل، يزعم أنه إله، ومعه أشياء عجيبة غريبة، ونكمل إن شاء الله تعالى عن ذكر الدجال. نقدم بذكره على وجه الإجمال ثم نكمل شرح الحديث في درسنا القادم، فصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
وسلم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فقد اخرج مسلم في مسنده الجامع الصحيح قال حدثنا محمد بن اسحاق المسيبي حدثنا انس يعني ابن عياض ابن عياض عن موسى وهو ابن عقبة عن نافع قال قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بين ظهراني الناس المسيح الدجال فقال إن الله تبارك وتعالى ليس بأعور، ألا إن المسيح الدجال أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة قاسية. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرامي ليلة في المنام عند الكعبة، فإذا رجل كأحسن ما ترى من ابن الرجال تضرب لمنته بين منكبيه رجل الشعر يغسل رأسه ماء واضعا يديه على منكبي رجلين وهو بينهما يطوف بالبيت، فقلت من هذا؟ فقالوا المسيح ابن مريم. ورأيت وراءه رجلا جعدا قططا أعور عين اليمنى كأشبه من رأيت من الناس بابن قطن واضعا يديه على منكبي رجلين يطوف بالبيت، فقلت من هذا؟ قالوا هذا المسيح الدجال. شرحنا وقرأنا كلام الإمام النووي في الدرس الماضي، ونكمل شرح هذا الحديث، ونتمم إن شاء الله تعالى في درسنا هذا الجزء الثاني من شرح الإمام النووي. وبدا نكون قد فرغنا من الحديث عن الإسراء والمعراج عدا بابين أفردهما مسلم وزود عليهم النووي بباب سدرة المنتهى يأتينا في أول الجزء الثالث، وكذا باب رؤية النبي ربه في الإسراء والمعراج. فهذان البابان نأتي إليهما بتفصيل إن شاء الله في محالهما ومواطنهما. نكمل شرح هذا الحديث الذي قرأنا متنه ونكمل من حيث وصلنا، والله الموفق.
قال الإمام النووي رحمه الله: وأما قوله صلى الله عليه وسلم في قصة الدجال جعد قطط، فهو بفتح الفاء والطاء، هذا هو المشهور. قال القاضي غياب: رويناه بفتح الطاء الأولى وبكسرها.
فرق بين رويناه ورويناه. رويناه بغير الإسناد، ورويناه أخذناه بالإسناد. فقولنا نحن رويناه أضبط من قولنا رويناه. نعم.
قال وهو شديد الجعودة. فقال الهروي: الجعد في صفات الرجال يكون مدحا ويكون ذما، فإذا كان ذما فله معنيان، أحدهما القصير المتردد والآخر البخيل. يقال: رجل جعد اليدين وجعد الأصابع أي بخيل. وإذا كان مدحا فله أيضا معنيان، أحدهما أن يكون معناه شديد الخلق، والآخر يكون شعره جعدا غير صبر فيكون مدحا، لأن الصبوطة أكثرها في شعور العجم،
أي تغاير الإنسان في خلقته عن خلقة الأعاجم مدح عند العرب، مدح عند العرب. والجعودة يعني تكمل الرجولة والخشونة، بخلاف الصبر في حق الرجال فقد يكون هذا ليس من كمال الرجولة. وفي الحقيقة أن موسى رجل وهو شديد على ما حققنا في الدرس الماضي. والجعد هنا كما فكرنا وذكرنا بتفصيل وتفصيل، الجعد عند العرب الشيء المكتنز اللحية، وليس الجعودة التي في الشعر، وإنما جعودة الشعر هي صفة الدجال. نعم نسمع.
قال القاضي: قال غير الهروي: الجعد في صفة الدجال ذم، وفي صفة عيسى عليه السلام مدح، والله أعلم.
عيسى كل مختلف اللحظة، وهذا هو معنى الجعودة، أو معنى من معنى الجعودة. بينما في الدجال فمنظره بشع، فمنظره بشع، ولذا جاء تتمة الوصف بما يؤكد ذلك. وقد جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصافا عديدة له تأتي مفصلة في كتاب الفتن. والدجال من عقيدة أهل السنة ولا بد أن يظهر في يوم من الأيام، ويظهر من أصفهان وهي مدينة في إيران، يشيعه ويخرج معه 70,000 يهودي، يدخل بلاد المسلمين من خلة من بين العراق والشام، ويطوف الأرض كلها على مكة والمدينة. أمرنا صلى الله عليه وسلم بمن سمع به أن ينوي إلى الجبال، وذلك فيما ثبت في مسند الإمام أحمد من قوله صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينوي إلى الجبال، فإنه ربما يتبعه مما يثيره من الشبهات. والدجال يظهر بعد عيسى بعد خروج المهدي، وعلى إثره ينزل عيسى عليه السلام، ويتساعد عيسى والمهدي على قتل الدجال ويقتل عند باب لد، وهي مدينة لد في فلسطين عند بئر هناك. ويسلك الدجال 3 سنين، في السنة الأولى تحدث الأرض ثلث نبتها والسماء ثلث قطرها، وفي الثانية تحدث الثلثين، وفي الثالثة تحدث السماء القطرة والأرض النبتة. ومن علامات ظهوره كما ثبت في الصحيح جفاء عين زهر، وهي مدينة في الشام، وجفاء بحيرة قمرية. والدجال لا بد أن يظهر، والإنسان لا يعصم منه إلا الإيمان، لأنه مكتوب بين عينيه كافر كفر يقرأها كل مؤمن قارب غير قارب. وكما ثبت في الصحيح من حديث النواس بن سمعان أن من حفظ فواتح الكهف فإنه يعصم من الدجال، وورد هذه الفواتح بالعشر الآيات الأولى. وجاء في بعض الروايات أواخر الكهف، ورواية النواس في قوله الفواتح تؤكد الأوائل وأن الأواخر وهم، والله تعالى أعلم. وسيأتينا كلام فيه فصل وتفصيل عن الدجال في محله من شرح كتاب الفتن. ولكن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا هنا عن أوصافه، وأنه جعد الشعر شديد الجعودة، وأنه أعور العين. وثالث في الصحيح أنه أعور العين اليمنى وأنه أعور العين اليسرى. ويقع خلاف بين الشراح الحديث في كيفية التوثيق بين هذه الأحاديث. ونسمع كلام الشارح، فإنه نقل بإيجاز كلام القاضي عياض حسن مليح واستحسنه في آخر كلامه.
قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية، فروي بالهمز وبغير همز.
طافية روي طافية وطافية. نعم.
قال: فمن همز معناه ذهب ضوءها، ومن لم يهمز معناه نافئة بارزة.
أي طافية ناسئة وطافية ممسوحة. وفي الأسلاك في الدجال لأنه ممسوح العين. أو نسمع.
قال: ثم إنه جاء هنا أعور العين اليمنى، وجاء في رواية أخرى أعور العين اليسرى، وقد ذكرهما جميعا مسلم في آخر الكتاب
في كتاب الفتن باب رقم 20، ذكر هاتين اللفظين.
قال عبد الله رحمه الله: روينا هذا الحرف عن أكثر شيوخنا بغير همز، وهو الذي صححه أكثرهم. قال: وهو الذي ذهب إليه الأفقس، ومعناه نافئة كنصور حبة العنب من بين صواحبها. قال: وضبطه بعض شيوخنا بالهمز، وأنكره بعضهم ولا وجه لإنكاره. وقد وصف في الحديث بأنه منسوح العين، وأنها ليست زحراء ولا نافئة بل مقبوسة.
هذا الوصف وقع في سنن أبي داود برقم 4320 بإسناد حسن عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: ومن ضمن الحديث: أعور مطموس العين ليست بناسئة ولا حجراء، بتقديم الحاء على الجيم. وهو كذلك عند البزار في الرابع صفحة 139 في زوائده كشف الأسفار. فإذا هذه العين عين مطموسة، والطمس عين وعور، والطمس عين وعور، والأخرى طافية. هذه الطافية، أما الطافية فهي الناس. نسمع.
قال: وهذه صفة حبة العنب إذا سال ماؤها
إذا سال ماء حتى العناد تصبح واصلة ممسوحة لا شيء فيها. نعم.
قال: وهذا يصحح رواية الهمز. وأما ما جاء في الأحاديث الأخر زاحب العين وكأنها كوكب، وفي رواية لها حلقة جاحظة كأنها لقاعة في حائط، فتصحح رواية ترك الهمز.
هذه الأوصاف وردت في حديث أخرجه أحمد المسند الثالث صفحة 79 من طريق مجارب بن سعيد عن أبي الوداد، وهو جبر بن نوف عن ابن مسعود عن أبي سعيد الخدري. وفيه قال: قال لي أبو سعيد، يقول أبو الوداد جبر بن نوف، يقول: قال لي أبو سعيد: هل يقر الخوارج بالدجال؟ قال: فقلت لا. فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله أو ما بعث نبي يتبع إلا وقد حذر أمته الدجال، وإني قد بين لي في أمره ما لم يبين لأحد. من رحمة الله بنا نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن الخير الذي رغبنا فيه لم ترغب فيه أمة قبلنا، وأن الشر الذي حذرنا منه لم يحذر على وجه التفصيل أمة قبلنا. ولذا قال الفضيل بن عياض رحمه الله: ما زينت الجنة لأمة مثل أمة محمد، أفلا ترى لها مشمرا؟ نسأل الله أن نكون من المشمرين. وحضورنا وتكلفنا العنف والتعب والوقت بمثل هذا الدرس إن شاء الله من التشمير للجنة، ولسيما إن تابعنا وبلغنا الذي فهمناه ذكرنا به غيرنا. فكل شيء إن أنفقته ينقص إلا العلم، فبإنفاقه يزيد، فبإنفاقه يزيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستخدمنا بدينه، وأن يجعلنا ممن يحرصون على نشر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال: وإني قد بين لي في أمره ما لم يبين لأحد، وأنه أعور، وأن ربكم ليس بأعور، وعيده اليمنى عوراء جاحظة، كوكب دري معه من كل لسان، يعرف جميع الأجسام الدجال معه من كل لسان، ومعه صورة الجنة خضراء يجري فيها الماء، وصورة النار سوداء تداخن. هذا الحديث حسنه الحافظ بن حجر، وفيه مجارب، ومجارب سيء الحفظ، والمخرجون على تضعيف روايته، ولكني وجدت له متابعا، فقد تابعه غير واحد، فأخرج مثلا عبد بن حميد في مسنده المنتخب منه برقم 897، وأبو يعلى في الثاني صفحة 332، والبزار في الرابع صفحة 140، والحاكم في الرابع صفحة 537، عن أبي سعيد قال: إنه أعور ذو حدقة جاحظة لا تخفى، كأنها نفاعة في جنب جدار، وعينه اليسرى كأنها كوكب دري. فالشاهد أن الألفاظ الذي ذكرها الشارح واردة في أحاديث عن أبي سعيد وردت عنه من طرق تحسن إن شاء الله. والروايات التي فيها ذكر للدجال كثيرة، وقد صنف غير واحد من أهل العلم للدجال كتبا خاصة، وممن اعتنى بها كتب الفتن، الكتب التي تذكر الفتنة وأشرة الساعة. ومن أجمع ما كتب في هذا الباب نهاية البداية والنهاية لابن كثير، والتذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة للإمام القرطبي. وممن خص أحاديث الدجال بتصنيف قد طبع هذا التصنيف فيما أعلم من الأقدمين ممن يسندون، أما المحدثون فحدث ولا حرج، ولسيما من يجمعون ما هد ودب وما عرج ودرج،
وما يربطون به الأمور الغيبية بالأمور الشاهدة مثل الحديث مثل كتاب مسيح الدجال ومثلث برمودا ومثل ومشابه هذه خرافات وهذه أشياء في ميزان العلم لا وزن لها. ممن صنف في أحاديث الدجال ناس حنبل بن إسحاق ابن عم الإمام أحمد بن حنبل له كتاب مطبوع اسمه الفتن وهو خاص بالدجال. والثاني كتاب طبع بعنوان أخبار الدجال وهو في جزئين أحدهما موجود والآخر مفقود وطبع الموجود منه عن نسخة محفوظة في دار الكتب المصرية للحافظ عبد الغني النقدي في المتوسط 1600 هو صاحب كتاب أمة الأحكام ويسند فيه الأحاديث منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن الدجال في أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم في ألفاظه المجملة في الصحيح أعور اليمنى وأعور اليسرى، وفي الألفاظ في فرد الصحيح جاء هذا العور مفصلا، فاليمنى قافئة واليسرى قافية، اليمنى كحبة العنب التي سال ماؤها فهي عوراء، واليسرى عين ناتئة جاحظة ظاهرة. وهذا والعور في اللغة يطلق على الشيء المعيب، الدجال كلتا عينيه معيبة، ولذا يصح أن يقال فيه أعور اليمنى ويصح أن يقال فيه أعور اليسرى، وهذا ما سيصرح به الشارع. نسمع كلام الشارع رحمه الله.
قال: ولكن يجمع بين الأحاديث وتصحح الروايات جميعا لأن تكون المطموسة والممسوحة والتي ليست بشحراء ولا ناتئة هي العوراء الطافئة بالهمس، وهي العين اليمنى كما جاء هنا، فتكون الجاحظة والتي كأنها كوكب وكأنها نقاعة هي الطافئة بغير همس، وهي العين اليسرى كما جاء في الرواية الأخرى. وهذا جمع بين الأحاديث والروايات في الطافئة بالهمس وبتركه. وأعور العين اليمنى واليسرى لأن كل واحدة منهما عوراء، فإن الأعور من كل شيء المعيب لا سيما ما يختص بالعين، وكلا عيني الدجال معيبة عوراء، إحداهما بذهابها والأخرى بعيبها. هذا آخر كلام القاضي وهو في نهاية من الحسن والله أعلم.
ننتقل إلى الحديث الثالث، نسمع السند والمتن ثم ننتقل إلى الشرح إن شاء الله.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا حنظلة عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال.
لو تقرأ الذي قبله. نعم قرأنا الذي قبله، نقرأ احمل قراءة. نعم.
عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت عند الكعبة رجلا آدم كبط الرأس واضعا يديه على رجلين يكتم رأسه أو يقطر رأسه، فسألت من هذا؟ فقالوا عيسى بن مريم أو المسيح بن مريم لا ندري أي ذلك. قال: ورأيت وراءه رجلا أحمر جعد الرأس أعور العين اليمنى أشبه من رأيت به ابن قطن، فسألت من هذا؟ فقالوا المسيح الدجال.
ابن قطن قال الزهري في صحيح البخاري: رجل من خزاعة هلك في الجاهلية. وقال الدمياطي وغيره في شرح صحيح الإمام البخاري: اسمه عبد العزى ابن قطن ابن عمرو. وهذا الطريق شيخ الإمام مسلم بن نمير وهو محمد بن عبد الله، ووثق الإمام مسلم في الرواية عنه، وقلنا أخرج عنه 573 رواية. وأما حنظلة فهو ابن أبي سفيان الحكي الجمحي ثقة الحجة أخرج له الستة. وأما سالم، من سالم هذا؟ سالم ابن عبد الله بن عمر. وكانت سالم أمه أمة، وكان أهل المدينة يكرهون اتخاذ أمهات الأولاد، فنشأ فيهم من السادة علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وسالم بن عبد الله بن عمر، فزانوا المدينة علما وثقا وعبادة وورعا، فرغب الناس حينئذ في السرع. وثالث كان يحبه أبوه عبد الله حبا جما، وكان أشبه الناس بجده عمر رحمه الله تعالى، وكان يقبله دائما ثالث، ويقول رحمه الله شيخ يقبل شيخا وهو كبير. وحتى أن بعضهم لامه في حبه فقال: يلومونني في حب سالم وألومهم، وجلجة بين العين والأنف سالم. فكان يحبه حبا كبيرا رحمه الله تعالى. نسمع شرح الحديث.
قال الإمام النووي: قوله حدثنا محمد بن إسحاق المصيري هو بفتح الياء منسوب إلى جد له، وهو محمد بن إسحاق ابن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسيب بن أبي شاهد.
هذا محمد هو شيخ مسلم في الرواية السابقة، وهو صدوق، وتوفي سنة 236 من الهجرة. نسمع
أبو عبد الله المخزومي. قوله بين ظهران الناس هو بفتح الضاء وإسكان الهاء وفتح النون، أي بينهم، وتقدم بيانه أيضا.
معنى بين ظهراني أي جالس بينهم ظاهرا غير مستخدم، فهو بين ظهرانيهم. نعم، وتكلمنا عن هذه الكلمة الثالثة.
قال قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى ليس بأعور، ألا إن المسيح الدجال أعور عين اليمنى، معناه أن الله تعالى منزه عن سنات الحدث وعن جميع النقائص، وأن الدجال مخلوق من خلق الله تعالى ناقص الصورة. فينبغي لكم أن تعلموا هذا وتعلموه الناس لئلا يضطر بالدجال من يرى تخيلاته وما معه من الفتنة. وأما أعور عين اليمنى فهو عند النحويين من الكوفيين على ظاهره من الإضافة، وعند البصريين يقدر فيه محذوف كما يقدر في نظائره، فالتقدير أعور عين صفحة وجهه اليمنى، والله أعلم.
أدلة حدوث الدجال ظاهرة فيه وفي خلقته، بكونه أعور العينين كما قدمنا، وعوره يدرك وهو محسوس، والعامي ومن لا يهتدي يعرف ذلك، ومن لا يهتدي إلى الأدلة يعرف ذلك عندما يدعي الربوبية، لأنه ناقص الخلقة والإله يتعالى عن كل نقص. ولكن الدجال والعياذ بالله يفعل الأعاجيب، يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، يأتي بالشاب وبالرجل فيقتله ثم يبعثه فيستجيب له، يتبعه يعاسب الذهب كالنخيل، ففتنته معه جنة فجنته نار وناره جنة، ففتنته شديدة. ولذا الناس والعياذ بالله حرصا على دنياهم وطمعا في شهوات ونزوات عاجلة ينسون الآخرة ويتبعونه على أنه إله، والعياذ بالله. والمطلوب من الإنسان عند الفتن بعامة أن يفر منها. إن سمعت برجل دجال لا تذهب إليه ولا تعرف عليه، فالشبه خطافة والقلوب ضعيفة، وجريان الأعاجيب وخوارق العادات على يد الأحد لا يدل على الانتصاب. اللعب اعتدال، دخول النيران وضرب الشيش والسيخ من مكان إلى مكان، هذا لا يدل على صدق، هذا لا يدل على صدق. هذه أشياء عجيبة تجري على يدي الدجال، وهذه إما بمعاونة الشيطان وإما في التقييد. ولذا المطلوب منا أن نعرض كل شيء على الكتاب والسنة، فما وافقه فعلى العلم والرحمة، وما خالفه فينبذ ويطرح ولا كرامة. فدائما نقول قال الليث بن سعد اذا رايت الرجل يسير على الماء فلا تسمعوا له. قال الامام الشافعي رحمه الله واما انا فاقول رحم الله الليث فانه قصر.